وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآل الطاهرين.
صل على محمد وآل محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيه وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه امير المؤمنين وسيد الوصيين اسد الله الغالب علي بن ابي طالب، وصل اللهم على الصديقه الكبرى فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين، وصل على صدقي الرحمه وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يلاحظ المتتبع في آيات الله تعالى في القرآن الكريم أن القرآن في خطابه يخاطب الفرد كما يخاطب المجتمع، وكثير من آيات القرآن الكريم تلاحظ المجتمع وحركة الفرد في ذلك المجتمع، كما أن الخطاب الإلهي يلاحظ الدنيا ويلاحظ الآخرة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، كما يلاحظ متطلبات الروح ومتطلبات الجسد. وهذه الرؤية الإسلامية التي تلاحظ روح الإنسان وجسده، الفرد والمجتمع، الدنيا والآخرة، لا نجدها في سائر الأديان المتواجدة والمنتشرة بهذه الأيام وسابقا بعد تحريفها، إذ نجد أن ما انتشر في المجتمع المسيحي في الديانة المسيحية أنها تركز على الروح وعلى المعنويات. لذلك اتجه المسيحيون نحو الربنة ونحو انقطاع بين الفرد وبين المجتمع. ونلاحظ في الديانة اليهودية أنها تصب في خانة الدنيا بشكل مركز وتهمش حالة الآخرة. إذا قرأنا في توراة اليهود نلاحظ أنهم يركزون على الثواب الدنيوي وليس على الثواب الأخروي. إذا فعلت كذا في لغة الإسلام فلك الجنة، في لغة اليهود فلك منا من حنطة، أو لك كذا من زيت أو زيتون. وهكذا نلاحظ أن الأديان بعد تحريفها قبل الدين الإسلامي لا تركز على الفرد والمجتمع والروح والجسد والدنيا والآخرة كما يركز الإسلام. إذا راعى الإسلام هذا الأمر انطلاقا من نفس المبدأ الذي كان في الأديان، ولكن حرف ذلك المبدأ، لأن الإنسان بحركة حينما يتحرك في أي فعل يفعله يتحرك من نقطة حب الذات، فالإنسان يريد ذاته، فحينما يتحرك في الحياة الدنيا يبحث عن ذاته في الدنيا. اليهود يركزون أن ذاتك أيها الإنسان هي في هذه الدنيا، لذلك تراهم أحرص الناس على حياة على هذه الدنيا. والمسيحيون يركزون في توجيهاتهم الذات في المسار المعنوي الخاص وفي مسار الرحمة، فلذلك يجد المسيحي أن ذاته تتحقق في الرهبانية وفي الانفراد وفي البعد عن المجتمع. أما الإسلام فجاء لينطلق من حب الذات من دون ممانعة في ذلك كما يعبر سلة العلماء، ولكن يوجه الإسلام رسالة أن ذاتك أيها الإنسان لا تتحصر في فردك، بل إن ذاتك تتحصر بالمجتمع. فحينما تنظر إلى المجتمع وحينما تتفاعل مع المجتمع فإن الله يطور ذاتك، وإن الله يجعل ذاتك تمتد، لأن الدائرة التي يتحرك فيها المسلم ليست الدنيا فقط، في آخرة، والذات موجودة في الآخرة. من هنا المسلم ينطلق مع المجتمع من موقع الذات ومن موقع حبه للذات، حتى حينما يتحرك نحو الشهادة، فإن الشهيد قبل أن يلاقي باب شهادته فإنه يعرف أن ذاته تتحقق بعدما يستشهد، وأن ذاته سوف تلاقي رب العالمين في لقيا لا يستطيع الإنسان أن يدركها في هذه الحياة الدنيا. ذاته تتحقق هنا، ذاته تستمر هنا. لذلك أراد الإسلام أن يوصل تعليما أساسيا في المجتمع الإسلامي. أيها المسلم، إذا أردت أن تحقق ذاتك فذاتك لا تتحقق في الرهبانية والانزواء والانفراد والتفكر في نفسك فقط، إذ يقول النبي صلى الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعالى لم يكتب علينا الرهبانية، إن رهبانية أمة الجهاد. إذا أردت أن تتحرك في رهبانية الله، ليست رهبانية الله في الإسلام هي الانزواء والانفراد، بل حينما تتحرك في الجهاد ضد أعداء الله أنت تحقق ذاتك في هذا. وهكذا أراد الإسلام أن يعطي نماذج في حركة الفرد في المجتمع، وأن ذاته تتحقق في هذا المجتمع. فأوجب الله الصلاة، والصلاة هي حالة صلة بين الإنسان وبين ربه، ولكن الله تعالى أراد في الصلاة التي هي حالة الصلة هذه والتي هي في مفهوم الكثير قد تقرب من حالة الانفراد والانزواء، أراد أن تكون في الجماعة، فدعا إلى جماعة المسلمين ودعا إلى صلاة الجماعة ليعبر في صلاة الجماعة عن حالة التفاعل بين الذات المسلمة وبين المجتمع، وبين أن الثواب وأن تكامل الذات تكون من خلال صلاة الجماعة. معروف هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وآله يرى في معراجه ملكا هيبة كبيرة يسأله عن عمله، فيقول الملك: إني أستطيع أن أعد قطرات المطر وهي تنزل على الأرض، ولكني لا أستطيع أن أعد ثواب صلاة الجماعة إذا زادت على عشرة. لأن الله تعالى يريد حتى في الحركة العبادية أن تتحرك ضمن الجماعة. من هنا ورد أن في صلاة الجماعة وفي اجتماع المسلمين نوعا خاصا من البركة، حتى أن واحد قد يكون صلاته لوحده، إذا صلى وحده غير مقبولة، ما في عنده تبشر، بس بيجي يصلي جماعة. لما يصلي جماعة بعض اللي يصلوا جماعة يمكن يكون عندهم توجه وحضور قلب، هو معه حضور قلب، يمكن تكون قسم كبير من الجماعة عم يصلوا معهم حضور قلب، قلة عندهم حضور قلب، بس لأنهم صلوا نفس الصلاة حينما تصعد هذه الصلاة إلى الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يتدخل بأن لا أقبل هؤلاء دون هؤلاء، وإنما أقبل الجميع مثل الصفقة الواحدة. وأراد الإسلام أن يبين أن الإنسان المسلم لابد أن يتحرك في ضمن الجماعة في سائر أعماله وتوجهه، حتى في الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. واحد بيقرأ بيدعو، يمكن واحد يفكر أنه بيدعو لوحدي يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن نصوص الإسلام تؤكد بأنه إذا اجتمع 40 مؤمنا ودعوا الله سبحانه وتعالى، أو دعا واحد وأمن بعده 40 قالوا آمين يا رب استجب، ما هي الآثار؟ من آثار ذلك أنه إذا كان في ميت وجاء 40 مؤمنا، هذا الميت قد يكون عنده سيئات، عنده ذنوب، الصلاة 40 مؤمنا مش مطلعين عليه، الله تعالى هو المطلع عليه. فجاء 40 مؤمنا وقالوا: اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا. تقول الرواية: استحى الله أن يرد دعاءهم ويقبله كأنه لم يعمل إلا خيرا. الذي حث عليه الإسلام. وأراد الإسلام أن يتفاعل الإنسان في حركته حتى حينما يكون وحده أن يتفاعل مع المجتمع، فيستحب للمؤمن أن يدعو للمؤمنين حتى لو كان وحده في ليل مظلم، لا أنيس معه من إنس. حينما يدعو الله الإسلام بيشدد ما تفكر بذاتك، هلا صح انت عم تصلي صلاة الليل وحدك ما في ناس، بس مع ذلك بهذه الحالة فكر في غيرك وادعو لغيرك. فقد نقلت لكم مرة عن الإمام الحسن عليه السلام أنه راقب أمه الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليه السلام، ونحن ما زلنا نعيش في أجواء شهادتها المباركة، راقبها، وهذا تعليم من تعليم السيدة الزهراء في ذكرى شهادتها. يقول: وجدتها طيلة ليلة الجمعة ما بين قائمة وراكعة وذاكرة وقارئة، ولكني حينما سمعت دعاءها كما يقول في مضمون الرواية سمعتها تدعو لغيرها للمؤمنين والمؤمنات، ولم أسمعها تدعو لنفسها قط. فقلت: يا أما لماذا تدعينا لنفسك؟ فقالت: نفسك. فقالت: يا أمي الجار ثم الدار الآخرون، أن نفكر في الآخرين حتى حينما نكون وحدنا. لأن الله تعالى أراد من المسلم أن يعيش حالة المجتمع حتى في صلاته الخاصة، حتى حينما يكون وحده في ظلمات الليل، وهكذا في باقي الفرائض العبادية. في الصوم من حكم الصوم الواردة في النصوص الشريفة بأن الله تعالى فرض الصيام ليشعر الغني بجوع الفقير. حتى في العبادة الخاصة التي هي الصيام أراد الله تعالى أن تنطلق من خلال حكمة اجتماعية، أن يشعر الغني الذي لا يعرف الجوع أن يشعر بجوع الفقير حتى يساعد المجتمع، وينطلق من صيامه الخاص الذي هو لله في حركة اجتماعية لمساعدة الفقراء. وهكذا نجد في الحج يذهب المسلمون هناك ليشكلوا المؤتمر الكبير الذي يجتمع فيه المسلمون ليكون لهم منافع، ولكي يشعروا بالقوة، ولكي يشعروا بأن هذا الاجتماع الكبير هو قادر على تغيير العالم نحو الأصلح، لتكون حركة الحج هي حركة اجتماعية يريد الله تعالى منها أن يتنبه المسلمون إلى قوتهم وهم مجتمعون. وهكذا نجد الأمر في العبادات المالية من زكاة وخمس وسائر ما فرضه الله حتى لا ينزل الإنسان بنفسه فيما أعطاه الله سبحانه وتعالى. الإمام علي صلوات الله تعالى عليه يقول: إن الله فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، قوت الفقير في مال الغني. إن الله فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلا بما متع به غني، والله تعالى سائلهم عن ذلك. ما في واحد أن يعيش في الإسلام وهو ممتلك البطن وجار الجائع، لأن الله تعالى ينظر إلى المسلم كنقطة في مجتمع كبير يريد أن تتفاعل هذه النقطة مع سائر نقاط المجتمع. وهكذا شجع الإسلام على العلاقات الاجتماعية ليشعر المسلمون بأن هناك واجبا أساسيا من خلال هذه العلاقات. فتحدثت نصوص الإسلام عن توسعة رفعة الإخوان، وأن يوفر الإنسان الأصدقاء ليعيش في مجتمع متماسك. فقد ورد في الحديث: أكثروا من الإخوان، أكثروا من الإخوان الأصدقاء، فإن ثواب لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة. أكثروا من الإخوان، بتخلوا مسألة الشفاعة عنكم رقمها أصعب يوم القيامة كاحتمال، فكلما كثرت كلما احتمال الشفاعة يزيد، لأنه لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة. هذا كان بهدف أنه الإنسان يوطد علاقته الاجتماعية. وأكد الإسلام على موضوع العلاقة مع الأبوين، وموضوع العلاقة مع الأولاد، موضوع العلاقة مع الأرحام، وموضوع العلاقة مع العشيرة. أكرم عشيرتك فإنهم جناحك الذي به تطير وبهم تصول. كل ذلك لماذا؟ ليفكر الإنسان المسلم أنه إنسان اجتماعي وليس إنسانا فرديا ينطلق في حركته من فرده. لذا وسع الإسلام الدائرة واعتبر أن الإنسان المسلم هو جزء من كل المجتمع الإسلامي، ولا يستطيع أن ينسلخ عن المجتمع الإسلامي إلا إذا انسلخ عن الإسلام. كونه مسلم يعني لابد أن يتفاعل مع المجتمع الإسلامي. يقول نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله فيما ورد عنه: من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ينسلخ عن رقة الإسلام، يصبح غير مسلم بالمضمون وبالحقيقة، لأن المسلم لا بد أن يتفاعل مع سائر المجتمع الإسلامي في حركته. ومثل النبي صلى الله عليه وآله للمجتمع الإسلامي بأنه كالجسد الواحد، جسد حينما نشعر به في ذاتنا نجد أن الإنسان لا يستطيع أن يقول هذه اليد ليست لي، وهذه العين ليست لي، وهذه القدم ليست لي، لأن الألم هو ألم الإنسان، وأن الألم ينصب على الروح. وأراد النبي أن يثقف المسلمين بثقافة يشعر فيها المسلم بأن المجتمع الإسلامي هو جسد واحد. كلما كما يعبر في الحديث، كلما اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. ما في واحد يشعر بمعاناة وبعلاء مسلمين وهو لا يشعر بذلك، وهو لا يحس بذلك. إذا فعل ذلك لا يكون منطلقا من حالة إيمانية. ما في عندنا بالإسلام مثلا منذ لأني أنا لبناني أتفاعل مع القضية اللبنانية فقط، أي لذاتش القضية، منذ لأني أنا منتمن إلى هذه المنطقة أنا أتفاعل مع هذه المنطقة. إذا واحد يدرس التحليل النفسي يطرح حبان سلبي، الله يرحم الشهيد سيد محمد ناصر الصدر قدس الله نفسه الزكية، كان يقول امرأة في العراق في النجف لو حدثت حادثة في النجف وحدثت حادثة في أفغانستان، بيقول إذا شعرت أنا بألم نفسي للحادثة التي صارت في العراق أكثر مما شعرت من الحادثة التي حدثت في أفغانستان، أنه أنا أكون بلدي مش متدين، لأن أكون عنقاب على الكرسي لأنا فيه، أكون عنقاب على منصبي على شخصي على ذاتي، ولا هم مسلمين وليد مسلمين. والإسلام لم يفرق في الحدود وإنما وضع الاستعمار، ولم يفرق بين البلدان وإنما هي حالة تنظيمية للمجتمع. بيقول إذا إنسان شعر بمشكلة أكثر نتيجة التوزيع المناطقي أنا أشك بتدين، على أساس أن الذي يحركني ليس الإسلام. إذا كان الذي يحركني في حركة التفاعل والانزعاج هو الإسلام، لابد أن أتأثر للحادثة التي تقع في أي بلد مع المسلمين مثل الحادثة التي تقع في بلدي. هكذا يريد الإسلام أن يربي الفرد المسلم في تفاعله مع المجتمع. من هنا نجد أن التجربة النبوية انطلقت على هذا الأساس. دخل النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة، ماذا فعل؟ ألقى بين المهاجرين والأنصار لينتج المجتمع. شو المؤكد؟ ما كانت المؤكد؟ السلام عليكم من أنت خير صورة معنوية، لا، مؤاخاة كانت تعني التقاسم المالي. كان واحد تقسم أمواله بين المناخين، فأجوا المهاجرين من المدينة، جاء المهاجرون من مكة ما معهم أموال، فكان الأنصاري حينما يواجه المهاجر عنده بيت يصمص منه، عنده أموال يقسم هذه الأموال بينهم وبين المهاجرين، ليصبح هناك تفاعل واتحاد بين المجتمع الإسلامي. حتى تفاعل الأنصار مع هذه القضية بصورة جدا مشرقة في تاريخ الإسلام. سعد بن معاذ حينما صارت المشكلة بين المسلمين وبين اليهود من بني قريظة. بنو قريظة كانوا يعرفون سعد بن معاذ من زمان طويل لأنه تربى في شوارع اليهود سعد بن معاذ. بس ما بيعرفوا هذا التحول وهذا صار مسلم. كانوا فاكرين بعض الأثر بالسابق الذي من خلاله عاشر فيه اليهود. فاقترح على الأمير أن يحكم سعد بينه وبينه. فقال النبي سعد بن معاذ صحابي من الأنصار بعد بات على الإسلام الجديد، ماذا تحكم يا سعد؟ سعد كان شاب، يعني حينما توفي سعد أو استشهد بعد جرش من تلك المعركة كان عمره 37 سنة، هذه قبل كان بعده شاب. وقف سعد، اليهود كانوا مهمين إنه سعد عايش معهم، طفولته كانت معركة من سعد. قال إني أحكم بأن يقتل رجاله وتسبى نساؤهم وتؤخذ أموالهم وتعطى للمهاجرين فقط دون الأنصار. فقال له النبي حكمت بما حكم الله. قال تعطى هو أنصاري، هو أنصاري، ولكن نتيجة الانصهار الذي حصل في داخل نفوس المسلمين، في داخل نفوس المسلمين بيطبع زعيم زعماء الأنصار وهو سعد والتعطى للمهاجرين فقط. وهذا ما شدد عليه النبي في تربيته الإسلامية لكي يعيش المسلمون ضمن حالة المجتمع الواحد. وهذا ما التفت إليه الاستعمار بشكل دقيق جدا. فحينما دخل الاستكبار العالمي إلى منطقتنا الكبيرة منطقة المسلمين، حينما دخلت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا قوات الخلفاء أرادت أن تقسم البلدان الإسلامية لا تقسيما حدوديا فقط بل تقسيما أنفسيا. أرادت أن تقسم أنفس المسلمين قبل بلدان، وقسمت. إذا تقولوا إذا تطلعوا قريبا في بعض الحدود المصدر مش ملاحظين هذا الأجواء أو المسائل أو الأمور الجغرافية التي تمر بين بلد وبلد. حاطين الخريطة وما يسطروا بعض البلدان المصدر على الخريطة تعتبر الحدود عندهم، وتركوا نزاعات حدودية للمستقبل، وجعلوا هناك ثقافة هي ثقافة الأوطان، وجعلوا هناك ثقافة هي ثقافة وطنية، إنه أنت لبناني وأنت سوري وأنت عراقي وأنت إيراني وأنت بحريني إلى آخره، حتى يعيش الفرد وطنية تفصله عن الأوطان الأخرى. وزرع الاستعمار لزيادة التقسيم في البلدان الإسلامية، زرع الكيان الصهيوني في وسط البلدان الإسلامية ليعيش المسلمون دائما حركة الارتباك، ولتكون إسرائيل المزعومة معسكر حربي كما هي الآن. إسرائيل ليست دولة كما يسمونها، إسرائيل معسكر، معسكر حربي زرعه الاستكبار في وسط البلدان الإسلامية ليبقى يهز هذه البلدان إن لم يسيطر عليها. وهنا إذا رجعنا إلى أصالتنا الإسلامية نجد أن أصالتنا تفرض علينا كما قال الإمام الخامنئي حفظه الله بأن كافة المذاهب الإسلامية المعروفة توجب على المسلمين حينما تغتصب أرض إسلامية الجهاد حتى استرجاع هذه الأرض. وهذا الموقف هو موقف شرعي تطالب به الأمة وليس أبناء فلسطين فقط، لأن هذه الأرض تنتمي إلى الإسلام، واختيرت فلسطين ليست على أساس أن فيها هيكل سليمان، هذه الكذبة التاريخية التي هم ليسوا بمقتنعين بها. اني الاول كان اعتقد هو على غزه قبل ما يروحوا على فلسطين او على بعض البلدان الاخرى، ولكن اراد الاستعمار والاستكبار ان تزرع ويزرع هذا الكيان في داخل وطنه البلدان الاسلاميه لجعله مضطربا دائما. اختيرت فلسطين لا لانها فلسطين، وانما لانها بلد اسلاميه. لذا من المعروف عند كل المذاهب الاسلاميه المعروف ان هذا الواجب هو واجب على الجميع. اذا لم تتح الظروف ان تفتح معركه مباشره، معركه قتال ومعركه جهاد، لابد ان تستمر كل الجهود التي توصل المسلمين الى ازاله هذا العدو المختصر من خلال مرابطات لحمايه الاراضي. وهذا الحديث اللي كنا بنقراها وهي احاديث نبويه التي تتحدث عن ثواب المرابطه وعن ثواب الجهاد، ليست احاديث كانت في فتره محدده، كما عن النبي صلى الله عليه واله: من جلس على البحر احتسابا ونية واحتياطا للمسلمين كتب الله له بكل قطرة في البحر حسنة. هذا الذي يقف يحرس البحر من الأعداء، لماذا نبذل احتياطا للمسلمين مش لبلده؟ لأنه يحامي عن المسلمين، عن أرض المسلمين. من هنا لابد لأي جهد ممكن أن يبذل من أجل اقتلاع جرثومة الفساد التي زرعت بين البلدان الإسلامية على مستوى الجهد المادي أو على مستوى الدعم المعنوي. والدعم المعنوي هو دعم مطلوب ودعم منتج، ومن أهم مظاهر الدعم المعنوي هو أن ينطلق المسلمون ليعبروا عن دعمهم بصورة واضحة ومكشوفة أمام الملأ وأمام وسائل الإعلام، لكي يشعر المجتمع الفلسطيني بأنه مجتمع محاط بمسلمين قلوبهم معه، ويحاول أن تكون سيوفهم أيضا معه. نحن حين كنا في لبنان في الظروف الصعبة التي مرت في الاجتياح الإسرائيلي أو في المجازر التي ارتكبت بعد ذلك في حرب تموز أو نيسان، حينما كنا نسمع بأن تظاهرة مثلا حصلت في وطن إسلامي، تظاهر ما في أكثر من تظاهر، لكن نشعر بالسعادة وبالمعنوية الكبيرة بأن هناك من يفكر فينا. لأن البعض قد يقول بأنه حينما تتظاهرون ماذا تنتجون من هذه التظاهر؟ التظاهر يعبر عن حالة معنوية يحتاجها المجتمع. الآن المجتمع الفلسطيني يحتاج بشكل أساسي إلى دعم معنوي، لأنه يمتلك كل الأجساد التي يبشرها في وجه الصهاينة. هو لا يحتاج إلى كثير من الدعم المادي بقدر ما يحتاج إلى الدعم المعنوي. لذلك عبر الإمام القائد الإمام الخميني حفظه الله بعد تظاهرات حصلت في إيران لدعم حركة الانتفاضة في فلسطين بأن التظاهرات لدعم الانتفاضة في فلسطين هي من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذه التظاهرات تلفت الشعب الفلسطيني للمعنويات التي يحتاجها، لا سيما في مثل هذه الأيام التي يخضع فيها الشعب الفلسطيني لأقصى أنواع التعذيب والقتل والتشريد والتهديد. من هنا فإن على المسلمين أن يتحركوا في هذا الإطار. وفيه تأتي الدعوة التي وجهها علماء المسلمين في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة لانطلاق المسيرات لتعبر في ذلك أن المسلمين كما كان يقول النبي كما ربهم الله سبحانه وتعالى هم جسد واحد إذا تداعى له عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.